بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، لازلنا نشرح في دورة الرقية الشرعية الذي هو بعنوان في كل بيت راق. وتكلمنا في الدرس الماضي عن أثر الرقية على الفرد وعلى المجتمع، وفائدة وعظيم الاستشفاء بكتاب الله تعالى، والأعمال والأدوية التي ذكرت هي أدوية معنوية ليست حسية، ذكر وقراءة قرآن وعبادة وتوكل وإخلاص التوحيد لله تعالى وغيرها مما ذكر. وهنا نتكلم عن الأدوية الحسية التي يمكن أن يعالج بها المريض، سواء كان مريض بمرض عضوي أو كان مريضا بمرض روحي من سحر وعين وحسد ومس من الجن. وهذا غالب الدورة نحن نركز الحديث عنه. مما جاءت، وعفوا، الأدوية الحسية، الأدوية الحسية هي على قسمين: إما هي أدوية جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني علم بالتجربة، علم بالتجربة نفعها وليس فيها مشابهة لفعل السحرة ولا ذريعة لشرك أو معصية أو بدعة، إنما هو من جنس الدواء الذي يثبته أهل الاختصاص من الأطباء أنه ثبت نفعه. أما ما جاءت في السنة من الأدوية فمن ذلك التداوي بالحمية، التداوي بالحمية. قال صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث طعام وثلث شراب وثلث لنفسه. والمقصود هنا أن يقلل الإنسان من الأكل ولا يملأ جوفه من الطعام حتى لا يترك موضعا حتى للتنفس، فإن ذلك مضر بالصحة. قال ابن رجب عليه رحمة الله: وهذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. هذا الحديث أصل جامع لأصول الطب كلها. وقد روي أن ابن ماسويه الطبيب لما قرأ هذا الحديث في كتاب قال: لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام، ولتعطلت المارستانات ودكاكين الصيادلة. ونقل ابن رجب أيضا قول بعضهم الذي قتل البرية، قال الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. وقال غيره لو قيل لأهل القبور ما كان سبب آجالكم قالوا التخم. فقلة الطعام والتقليل من الطعام ففيه فوائد عظيمة للصحة، وأيضا فوائد للقلب وإصلاحه، وسبب في رقته، وسبب أيضا في قوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب. وكثرة الغذاء توجب عكس ذلك، توجب النوم والكسل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصوم جنة أي ستر، ستر إما من النار أو من الشيطان، لأن في الجوع سد لمجاري الشيطان، فإذا سد مجاريه لم يدخل، فلم يكن سببا للعصيان الذي هو سبب لدخول النار. فلذلك مما يعالج به الممسوس نقول له الصيام، الصيام دواء عظيم ونافع جدا. فتجد مثلا المصاب بسحر مأكول أو مشروب في أيام رمضان قبل الإفطار، كثير من الناس ماذا يحصل؟ يستفرغ هذا السحر في رمضان، تجد قبل الإفطار السحر خلاص يظهر ظهورا جليا ويصبح يستفرغ هذا السحر، لأن قوة الشيطان وسلطان الشيطان قد ضعف بالصيام. فلذلك المصاب بالسحر يوصى وينصح ماذا؟ بالصيام. وهكذا المصاب بالمس والجن، نعم تجد أن هذا المصاب بالسحر يتعب تعبا شديدا أحيانا، مع أنه طبيا ما في شيء، بعض الأحيان لا يستطيع أن يقوم بسبب تعب البالغ. من الذي تعب؟ هذا الجن أو هذا السحر هو الحقيقة الذي يتعب، لكن أحيانا الآلام أحيانا قد يحس المريض ما يحس به الجني، وقد يشعر فتتداخل النفوس فيسمع أمور ويرى أمور بسبب ما يحصل من تداخل مع هذا الجني في بعض المشاعر. ولكن حتى لو تعب نقول له استمر على الصيام، تصوم الخميس والاثنين أيام البيض، أو حتى لو اشتد بك البلاء صم يوم وافطر يوم، فإن ذلك له أثر عظيم جدا في دفع أذية الشياطين. أيضا من الأدوية وما جاءت به السنة التداوي بلزوم التنظف الدائم. قال عليه الصلاة والسلام من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. وفي رواية حسنها الألباني قال من بات وفي يده ريح غمر فأصابه وضح فلا يلومن إلا نفسه. تنام ما غسلت إيدك وقد بقي ربما شيء من آثار الأكل على طعامك أو على فمك. قال القاري في شرح مشكاة المصابيح: والمعنى فلا يلومن إلا نفسه، وصله شيء من إيذاء الهوام، إيذاء الهوام من العقارب أو الحيات يأتي على هذا الطعام، وقيل أو من الجان. وقال المناوي: فلا يلومن إلا نفسه لتمكينه الشيطان من نفسه. فالشيطان أيها الإخوة قد يتمكن من الإنسان بسبب عدم نظافته، فمن أصيب، بل على المسلم، ومن أصيب بمس أو ضر من الجن ليحرص على النظافة والطهارة، فإن ذلك مما يزعج الشيطان، يتغتسل دائما ما يكون عليه رائحة قبيحة، يتسبح يغتسل دائما ويتطيب ويحافظ على سنن الفطرة، يزيل شعر العانة وما تحت الإبطين، فهذا مما يضر الجن، بل إن الجن في بعض الحالات يتسلطون على هذا الإنسان بسبب إهماله لسنن الفطرة، يترك شعر العانة وهذه الأمور التي ربما يراها أنها بسيطة، ولكن الجن يعشعش ويسكن هذه المواضع ربما، فيؤمر بأنه يحافظ على نظافة نفسه ويتطيب. فإن الشياطين أيضا ماذا؟ جبلت على الروائح الكريهة والخبيثة، فلذلك مأواهم معروف: الخلاء ومواضع النجاسات وأماكن القذارة. فتجد كثير من المصابين يميل إلى عدم الاغتسال، فتجد ربما شهر أو أسابيع، أو بعض المصابين يكون فيهم نعم يعني هم نظيفين، لكن عندما يغتسل يجد مجاهدة ويجد صعوبة. أيضا من الأدوية التي جاءت في السنة الحجامة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري. إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، أي من أعظم الأدوية. وعن ابن مسعود قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه: مر أمتك بالحجامة. تخيل، ما يمر بملأ من الملائكة إلا يقول له مر أمتك بالحجامة، لعظيم فائدته. وكان صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين. وقال: من احتجم لسبعة عشرة وتسعة عشرة وإحدى وعشرين كان شفاء له من كل داء. وقال إذا هاج بأحدكم الدم فليحتجم، فإن الدم إذا تبيغ بصاحبه يقتله. تبيغ هو ثوران الدم، هاج وغلب، وهو كما يكون الحال عند من به ارتفاع في الضغط. فالحجامة إخواني من أعظم ما يعالج به المصاب بالسحر والعين والحسد. فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهذه الحجامة ما عملها فيزيل هذه الوساخات التي في الدم، الأخلاط والشوائب والكريات الدم الهرمة وغير ذلك، فيضيق الخناق على الشيطان. ما نقول هذه العلة هذه، لكن ربما قد تكون حكمة من الحكم، وهذا مجرد اجتهاد. وقد يكون لأمر تأثير الحجامة على الجن لأمر الله أعلم به، ولكن الحجامة يؤثر على الدم وينقي الدم ويتعب الشيطان. بل ورأينا في بعض الحالات يخرج الجن أثناء الحجامة، يتعافى المريض أثناء الحجامة، بل وفي بعض الحالات بمجرد أن علم الجن أنه سيحتجم هذا المريض خرج ولا مدبرا. فالحجامة له الأثر العظيم، وهو مفيد لكثير من الأمراض العضوية، فكثير وكثير من الناس ممن بهم مرض الضغط والسكر وأمراض ربما يأخذ عند الطبيب مدة من الزمان يتعافى مع تكرار الحجامة، وهذا ليس من باب المبالغة، إنما هي حقيقة شاهدناها في عشرات من الحالات، وقد رأى غيري أكثر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق فيما أخبر: إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. ولكن أكثر الناس عن هذا غافلون، إذا جاءهم الخبر من الطب الغربي تجدهم تلقفوه ونشروه وكأنهم ظفروا بشيء عظيم، وإن جاءهم من النبي صلى الله عليه وسلم قدموا خطوة وتأخروا عشرة. هذا حال بعض من لا نصيب له. فالمسلم يبادر إلى مثل هذه الأدوية النبوية، وعنده هذه الأدوية النبوية أعظم من غيرها، ولكن لابد أن يكون عند حجام حاذق. فليس كل من حمل الكأسات وفتح عيادة أو نشر إعلانا وقال فلان خبير الحجامة يعني أنه فعلا حجام. والحجامة تعتمد على أمرين: أولا اختيار المواضع المناسبة، يعرف هذا الحجام يختار المكان المناسب وين يضع الكأسة. ثانيا حسن التشريط، عندنا مواضع عامة، مواضع جاءت بها السنة: الأخدعين، الكاهل وغيرها من المواضع، وعندنا مواضع يعرفها الحجام الحاذق من خلال ممارسته أن هذا الموضع يفيد هذا الموضع أو من خلال إذا كان قد درس وظائف الأعضاء فيعلم أن موضع المعدة في هذا المكان، ويرفع قليلا هذا المكان يذهب إلى مثلا يعالج السكر، ينزل قليلا أسفل الظهر على العصعص وعلى جنب الفقرة الملاصقة للعصر يمين وشمال، يعرف أن هذا يعالج الرحم مثلا، وقليلا يمين وأسفل الظهر على اليمين وعلى الشمال، يعرف أن هذا أعصاب تذهب إلى القدمين فيعالج القدمين. وليس موضع الألم دائما تضع فيه الكأسة، أحيانا أن تشتكي من أسفل، تشتكي في أسفل قدميك، فالحجام الحاذق يعرف أن لا تضع في أسفل ظهرك، ما تضع، قد تضع على الموضع نعم، لكن الفائدة الأكبر تضع في موضع كذا وكذا من خلال دراسته. وأيضا يعلم أن هذا الموضع ما يوضع فيه الكأس، ليس كل موضع تأتي بالكأسة الحجامة وتضعها، وإذا اضطررت أن تضعها أن تضعها بحذر. فعندنا مثلا الفقرات القطنية المتحركة لا يصلح أن أضع عليها الكأسة، ربما إذا وضعت هذا الموضع وضغط زيادة عملت له ماذا؟ دسك، وحركت فقرة، لأن هذه فقرة ماذا؟ متحركة، فأضعها على يمين أو على شمال. فبعض المواضع يحتاج إلى دقة في التشريط، دقة في اختيار المكان، ودقة حتى في سحب الكأسة. وفائدة الحجامة للكبار وللصغار وللأطفال وللشواب وللنساء وللرجال وفي جميع الفصول. بعض الناس يقول لا في فصل كذا لا تحجم، وفي جميع الأيام، ولكن هناك أيام أعظم فائدة من غيرها، وهي أيام التي جاءت بها السنة 17 و19 و21. فإذا كان الحجامة في نصف الشهر فهو أنفع، والحجاق جامة والحجامة على الريق أمثل أنفع، على الريق تحجم أمثل. وإذا أراد أن يحتجم في الليل مثلا نقول له 3 ساعات قبل ما تحتجم لا تأكل ولا تشرب شيء، فتكون الفائدة أكثر. وأيضا لابد أحيانا بعض الناس قد يزاد لهم في الكأسات وبعض الناس قد يقلل، فهذا عنده مثلا نقص في الهيموغلوبين، ما تأتي وتترث جسمه كأسات حجامة. هذا بالنسبة لاختيار المواضع. أيضا هناك دقة في التشريط، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ الشفاء في شرطة محجم، شرطة يعني خفيف، تشرط بالموس وتشرط بخفة. وهذه التشريطة سبحان الله يعمل ترددات في الجسم فيكون لها فائدة عظيمة طبية بمجرد هذا التشريط. قال شرطة محجم، ما قال طعنة محجم. فبعض الإخوة من الحجامين ماذا يفعل؟ يأتي ويشقق هذا الجسد ويطعن بغزارة، وربما بعد الحجامة يحمل هذا المريض أو هذا الإنسان الذي احتجم يحمل به إلى المستشفى. الحجامة إذا شرطت بقوة وقطعت الجسد بقوة فإنك غالبا تخرج ماذا؟ الدم النقي. ودم الحجام الذي ينبغي أن تخرجه غالبا ماذا؟ في الطبقة الأخيرة، هو الكريات الدم الهرم والأخلاط، هذه غالبا تكون في الطبقات الأخيرة من الجلد. فإذا شرطت بغزارة فإنك تخرج الدم النقي الذي يضخه القلب مباشرة فتقل الفائدة. نعم تستفيد، لكن أيضا قد تضر المريض. ف فلا بد الحجامة أن تكون أيضا هذه التسليطات تكون على أصول طبية، ولا بد أيضا يكون هناك تعقيم، فتحتجم عند هذا الآن عند كأس تستخدم هذه الكأسة يستخدمها عشرات الأشخاص، والآن عندنا من الأمراض ما لا يمكن أن يفعل الآن مع الناس مثل ما كان في السابق، بل لابد من التحرز الشديد. والحجامة مفيدة جدا في علاج سحر المأكول والمشروب، فإنك تأتي وتأتي بكأسات الحجامة وتضعها على الظهر في موضع معروف بالمعدة، وتضعها أيضا على المعدة على فم المعدة وعلى موضع القولون، ولك أن تشرط من الأمام، لك أن تشرط ولك أن تترك من غير تشريط، ويسمى الحجامة الجافة. فتكرار الحجامة على موضع المعدة فبإذن الله مع الوقت، مع تكرار الحجامة على موضع المعدة بإذن الله يخرج وينزل هذا السحر، لكن قد يأخذ مدة. وأيضا لمن كانت تعاني مثلا من سحر في الرحم أو عقم، إذا كان هناك مشكلة طبية يسبب لها عدم الإنجاب أو سقوط الأجنة، أو أن هذا الجن متمركز في الرحم، فماذا يفعل؟ تكرر الحجامة على الرحم من الأمام مباشرة على الرحم، ومن الخلف ثلاثية، ومن الأمام ثلاثية. مع تكرار الحجامة على الرحم بإذن الله، وهكذا من تشتكي من ألياف وغيرها من مشاكل في الرحم بإذن الله، مع تكرار الحجامة بإذن الله يذهب الله عنها ما تجد، وهكذا إذا كانت تشتكي من نزيف، وقد يقف النزيف حجامة خفيفة وتسريط خفيف يقف النزيف بإذن الله، لكن لابد أن تكون الحجامة عند حجامة حاذقة إذا بالنسبة للمرأة. أيضا من الأدوية النبوية، تعال شيخ، أيضا إخواني من الأدوية النبوية العظيمة العسل، كما قال الله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي استطلق بطنه، عنده مثل إسهال قوي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. فسقاه، ثم جاء فقال: سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال له ثلاث مرات: اسقه عسلا. كل ما يأتيه ويشتكي أنه ازداد استطلاقا. ثم جاءه الرابعة فقال: اسقه عسلا. فقال: قد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله، وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فهذا هو الهدي النبوي، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم، قوة اليقين والتوكل على الله، وقوة التصديق لما أخبر الله تعالى به ونبيه صلى الله عليه وسلم. هذا دواء خلاص يقينا، وآخذه وأتناوله بيقين وصدق. أيضا هنا في فائدة أن بعض الأدوية تحتاج إلى تكرار. حصل الاستطلاق في البطن لماذا؟ علل العلماء أن الاستطلاق حصل بسبب وجود مواد رديئة في المعدة، فلذلك كلما يأخذ العسل والعسل يدفع هذه المواد الرديئة فيزداد إسهالا، لكن بعد هذا الاستطلاق بعد هذا الإسهال ماذا يحصل؟ راحة وطمأنينة، وهذا ما يحصل عند كثير من المسحورين، يتناول العسل فيأتي إسهال، يشرب ماء عسل ويأتي إسهال شديد، يتناول تمر العجوة ويأتي إسهال أو يستفرغ، فماذا يقال له؟ صدق الله، اسقه عسلا، استمر على العسل، واستمر على تمر العجوة، استمر على زيت الزيتون، وحتى لو كان يحصل شيء من التعب فإن بعد هذا التعب بإذن الله ماذا؟ يأتي الراحة، وبعد الليل يأتي الفجر، فإن مع العسر يسرا، ولا إن مع العسر يسرا ولا يغلب عسر يسرين. فقد يتناول المسحور بعض الأدوية فيحصل أو يعمل حجامة أو يأخذ زيت الزيتون أو يقرأ البقرة فيحصل له تعب وانهيار في الجسم، نقول استمر وبعد التعب الشديد بإذن الله يأتي الراحة، لكن المشكلة أن الكثير ماذا يحصل؟ خلاص يتراجع ولا يستمر فتقل الفائدة. ومن طرق استخدام العسل أنه يأخذ العسل ويذوبه في الماء، مثلا يأخذ ملعقتين ثلاث لغير مرضى السكر على الرغيف في الصباح، يأتي ماء ويقرأ فيه، إذا كان يريد أن يقرأ في ماء لا بأس، ثم يذوب هذا الملعقتين في الماء ويشربه، يأخذ مثلا قبل الغداء قبل العشاء، فإن دخول العسل وهو قد أذيب في الماء ينفذ في الجسم أسرع ويستفيد منه الدم والجسد أسرع، فتكون الفائدة أعظم مما لو تناوله مجردا، مما لو تناول العسل مجردا فإنه يستفيد أيضا لكن الفائدة تكون أقل. وهكذا الأطفال يعطون من العسل لمرضى الزكام والكحة والكحة والحساسية وغير ذلك. أيضا من العلاج النبوي ماء زمزم، فكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. ولكن أهم شيء عندما تشرب الماء فإنك ماذا تفعل؟ تستحضر النية، أريد بها الشفاء، أريد بها العافية، ماء زمزم لما شرب له، أريد أن يخرج هذا السحر الذي في بطني، أريد أن يذهب الله عني هذه الآلام، أشربه بيقين واستشعار فبإذن الله تحصل الفائدة. ولا بأس من القراءة فيه، وإن كان الأصل فيه أنه ماء مبارك، وكما جاء عن شيخ الإسلام بن القيم أنه كان يقرأ في زمزم فتحصل له المعافاة مما كان يجد من آلام شديدة. وهكذا ماء زمزم أيضا يغتسل منه، ماء زمزم تغتسل منه وتغسل فيه الولد الصغير لا بأس، ويغسل فيه أيضا المحموم، وهو مفيد جدا للأمراض الجلدية. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله معه في الأداوي والقرب، وكان يصب على المرضى. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أو قال بماء زمزم. الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، أو قال بماء زمزم. أيضا هو طعام طعم وشفاء سقم. أيضا من الألوية النافعة التمر. التمر فاكهة وغذاء ودواء وحلوى وشراب، أيضا يستخدم في الشراب. وأعظم التمر فائدة هو تمر العجوة. قال صلى الله عليه وسلم: من تصبح 7 تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. يقينا إذا تصبحت 7 تمرات لن يضرك بإذن الله سحر ولا سم. ولا بأس أيضا بتمر غير تمر العجوة، لكن تمر العجوة أنفع وأفضل، لا سيما في علاج المسحور. يؤمر أنه يأخذ 7 تمرات، فإن لم يجد أي تمر يأخذ 7 تمرات على الريق ويستمر عليه. قد ما يأتي الفائدة من أول يوم وثاني يوم وثالث يوم، نقول استمر، فمع الوقت بإذن الله تأتي الفائدة العظيمة. أيضا من الأدوية الحبة السوداء الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها شفاء من كل داء، وتستعمل بطرق مفردة، وتستعمل أيضا مركبة، وتستعمل أيضا تسحق وتطحن وتوضع في زيت أو في ماء، وأيضا ربما توضع في ماء ويبخر هذا الماء ويفيد ويشم المصاب بالزكام ويكرر ذلك يستفيد منه. يضاف سواء زيت حبة البركة أو زيت حبة البركة في الماء ويستفيد منه المصاب، وهكذا يدهن جسد المصاب بالمس والسحر وغير ذلك، وهو علاج أيضا لكثير من الأمراض الجلدية. يدهن به قبل النوم أو وقت آخر متى ما شاء، فإنه يستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن يقول أهل الاختصاص أن طحنه ثم استخدامه يقلل الفائدة وتذهب الدهون الطيارة، فيقال أن أفضل طريقة بعد أن يطحن مباشرة يوضع في عسل، ويوضع العسل في الثلاجة ويستخدمها المريض إذا أراد يستخدمها مع العسل. وأيضا بإمكانه أن يضع يأتي بقليل من حبة البركة في ملعقة ثم يمضغ مضغا وينزل حتى لا تذهب فائدة الدهون الطيارة، أو يخلط بشيء بقليل من العسل ثم يمضغ مضغا ويستفيد منه أكثر مما لو طحنه ثم تركه هكذا ثم أتى بعد مدة وخلطه بالعسل، فإن الفائدة تقل. وهذا كلام أهل الاختصاص. أيضا القسط الهندي وقد جاء ذكره في الحديث الذي مضى في الحجامة أن أنفع ما تداوى به الناس القسط والحجامة، الحجامة والقسط البحري، وهو على نوعين: المر والذي طعمه مر جدا والذي طعمه حلو، يسمون القسط البحري، وبعضهم يسمي هذا المر القسط الهندي، وكلا النوعين مفيدين جدا، لا سيما علاج من ابتلي بالجن، فإن الممسوس أو كثير من الممسوسين بمجرد أن يشم رائحة القسط فإنه يتعب وينفر، فلذلك لو وضع قليل من القسط وطحن، القسط عبارة عن عواد مثل أعواد قريب من أعواد السواك أو غيره، ويطحن طحنا مثل البودرة يصبح، ثم بعد ذلك تستخدمه سواء كان الحلو أو المر. وطرق استخدامه: إما يوضع في قليل من الماء مثل ما ذكرت لكم، ويقطر في الأنف، أنف المصاب، ولا سيما لمن أصيب بسحر مشموم، فنقول لو يوضع في أنفه أو يستنشق بماء وقسط يخلط ويستنشق فيستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا ممكن أن يوضع في الفم ثم ينزل بالماء قليل، ربع ملعقة تضعها في الفم وتنزل بالماء. وبعض الناس قد ما يستطيع أن يستسيغ طعم القسط، نقول لو ضع في كبسولات طبية معروفة تضعها ثم تنزله فيستفيد منها المصاب، وليس فيه أي ضرر على الإنسان. وأيضا ممكن القسط يخلط بزيت الزيتون ويوضع في النار على النار فيغلو غليانا، ثم يستخدمه المريض دائما قبل يدهن جسده قبل النوم، يرج قبل ما يدهن به، ثم يدهن به الجسد فإنه يستفيد بذلك استفادة طيبة. أيضا إخواني، من الأدوية النافعة الكمأة. إيش هي الكمأة؟ الفقع. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. من المن أي أنه من الممنون به من الله تعالى، وليس للعبد فيه شائبة كسب ولا صنع فيه لأحد. وكيفية استخدامه، وأيضا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث: الكمأة من المن الذي أنزل الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل وماؤها شفاء للعين. كيف يستخدم؟ لهم طرق عديدة، لكن لابد من الخطأ بمكان ألا يقشر ثم يستخدم، لأن فيها أيضا هذا القشر فيها مواد بروتينية فيضر، قد يضر العين فيقشر وينظف ثم بعد ذلك يستخدم ويستخرج من الماء، ويفتح أيضا داخله من الطرق التي يستخدم، يفتح داخله فتحة ثم يوضع على النار فيجتمع الماء في الوسط، ثم يسحب هذا الماء ويقطر به في العين. وهو نافع جدا، وأثبتت بعض التجارب العلمية أن ماءها يحتوي على مضاد حيوي واسع المدى يعمل ضد أنواع البكتيريا الموجودة ربما في العينين. وعلاجها وفائدتها في علاج الرمد جدا مفيد إن شاء الله. أيضا إخواني، من الأدوية النبوية التلبينة، فعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع لذلك النساء ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت، ثم صنع ثريد فصبت التلبينة عليها، ثم قالت كلنا منها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب ببعض الحزن. وحساء رقيق متخذ، التلبينة حساء رقيق متخذ من دقيق الشعير، يؤتى الشعير ويطحن ويصنع منه، وقد يوضع شيء من العسل. والتلبينة أنفع مما الشعير، وفيها فوائد عظيمة لإذهاب الحزن والغم. وقد يكون أحيانا لما يحصل من معدة من مواد رديئة متجلطة، فإن هذه التلبينة كما ذكر ابن القيم يذهب هذه المواد الرديئة فيخف الحزن عن هذا المصاب. وهكذا لمن كان أصيب بالمس ويحس دائما بحزن وغم شديد فيقال له تناول التلبينة النبوية. أيضا من الأدوية النبوية السنا والسنوت، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالسنا والسنوت فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام. قيل يا رسول الله وما السام؟ قال الموت. السنا ايش نسمي السنا نحن؟ ها شباب، حلول، احسنت، الحلول تذهب عند العطار حلاك الاعشاب يقول عطني الحلول. وكل شخص قد يكون له طريقة، ولكن من الطرق النافعة تأتي بحفنة وتضعها في ماء إلى أن يصل الغليان، ثم تنقيه يصل إلى الغليان وتتركه عفوا 5 ساعات، وتغلق بعد ما تشيل الجدر وتسكر النار، خلى في الجدر ومن في الماي بعد 5 ساعات 10 ساعات تصفيه وضع واشربه. تضع تأتي بحفنة وتضع في ماء جدر مثلا إلى أن يصل للغليان، ثم بعد ذلك تتركه على صوب، وتأتي بعد ساعات وتحليه وتصفيه ثم تشربه، وتحصل بإذن الله. وأيضا قد يخلط ببعض المواد وبعض أنواع الزهور، وهذا يعرفه أهل الاختصاص، لكنه جدا مفيد لا سيما في علاج من كان به ضر من الجن أو من أثر عين تمركز في البطن وفي المعدة. السحر والعين والحسد حتى السحر الخارجي غالبا يعمل أثر ماذا أين؟ في المعدة. فإذا خرجت هذه المواد الرديئة الذي هو نتيجة سحر ربما يكون عبارة عن دم متجلط أو أمور نتنة جدا يسببها أسحار خارجية أو يسببها أثر عين، فتجد المعيون بمجرد ما يستفرغ بعض المواد أثر العين يكون في المعدة، فمجرد ما يستفرغ يتعافى. فمن الخطأ أن يقال كل من استفرغ أثناء الرقية يعني أكيد سحر مأكول، لا، حتى السحر الخارجي يحصل هذا الأمر ويكون له أثر في المعدة، حتى السحر الخارجي. أيضا من الأدوية النافعة الحناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد ريحان أهل الجنة الحناء. وكان صلى الله عليه وسلم لا يصيبه قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء. وكان إذا اشتكى أحد رأسه قال اذهب فاحتجم، وإذا اشتكى رجله قال اذهب فاخضبها بالحناء. والحديث هي حديث صحيحة عند الشيخ الألباني رحمه الله. كيف أستخدم الحناء؟ من الطرق النافعة في علاج من به ضر إلى الجن، مثلا الجن الآن تمركز في الرحم عند المرأة ويسبب لها نزيف، الأمر بسيط جدا، أوقف هذا النزيف بإذن الله الذي هو بسبب تسلط هذا الشيطان، آتي بماء ورد مثلا، آتي بماء ورد وأعمل عجينة مع الحناء وقليل ملعقة من الخل التفاح، أو حتى لو ما خلطت بماء ورد ولا خلطت به الخل، المهم أعمل عجينة، عجينة حناء. وقبل ذلك يفضل أن تقرأ في الماء أو في ماء ورد تقرأ في الفاتحة والمعوذات وآيات الرقية المعروفة، ثم أعمل عجينة وأضع هذه العجينة وين؟ على الرحم، أضع العجينة على الرحم، تضع هذه المرأة العجينة على رحمها، وأيضا تضعها أيضا أسفل الظهر من الخلف مقابل الرحم، وتنام، وبإذن الله تجد إذا كانت تحس مثل الجنين، الجن أحيانا مثل الجنين يتحرك في الرحم، تجد بإذن الله فورا يفر ويهرب من الرحم، وقد تحس بذلك أنه فورا نزل إلى القدمين أو تحرك ذهب إلى مكان آخر. لكن ينتبه لمسألة أن الحناء لابد يكون حناء طبيعي، لأن كثير من الحناء الموجود أحيانا في السوق فيها مواد مخلوطة وقد يسبب أضرار على الدم، يسبب تكسر في الدم وغير ذلك، فلابد الحناء هذا يكون حناء طبيعي وأصلي. وأيضا بإمكانها أن تضع المرأة إذا كانت تحس بصداع ضعي الحناء على الرأس، مشاكل عندك في القدمين ضعي في القدمين، فيكون له أثر طيب جدا. من الأدوية النبوية زيت الزيتون، كما قال صلى الله عليه وسلم: ائتدموا بالزيت وادهنوا به فإنه يخرج من شجرة مباركة. والله تعالى ذكره في كتابه في غير ما موضع، ويعالج به المصاب، من كان عنده مثلا غازات كثيرة يأخذ ملعقة على الريق، فمع تكرار ذلك بإذن الله تحصل الفائدة ويذهب الله عنه ما يجد. هكذا للسحر، من كان تمركز الضر في المعدة تأخذ أو يأخذ المصاب
ملعقة مثلا أو ملعقتين أو نصف استكانة يأخذها ويشرب على الريق. وبإمكان أيضا أن يأخذ كميات استكانة مثلا يخلط به الرز ويتناوله، استكانة يخلط به السلطة قد ما يستصيغه يأتي باستكانة ويخلط بالسلطة وينزله، مع تكرار أخذ بزيت الزيتون إن شاء الله تحصل الفائدة. هكذا لا بأس أن يستعان به على استفراغ السحر الذي في المعدة، فيشرب كأس زيت الزيتون فيساعد أيضا على استفراغ المادة الرديئة التي في المعدة، لكن لا يكرر عملية الاستفراغ كثيرا، يعني يوميا يستمر على شهر كامل، هذا مضر ضررا عظيما على المعدة وربما على الكبد وغير ذلك. يأخذ يومين ثلاث في الشهر لا بأس، يشرب كأس، ويعني قد لا تتقبله بعض النفسيات لكن الدواء مر ويكون لي فيه فوائد عظيمة لاستخراج السحر. وكم رأينا أيضا من تعافي المريض بفعل ذلك، يأخذ ثم يجعل الزيت الزيتون مثلا في المعدة 10 دقائق ثم يستفرغ، ويأخذ مرة ثانية ويستفرغ، فيساعد ذلك على خروج هذا السحر الذي في المعدة وغيره من المواد المضرة، أو يشرب ويتركه بدون ما يستفرغه، قد يعمل له إسهال فيخرج المواد الرديئة، ومع التكرار إذا أخذ شيء قليل لا بأس، يأخذ نصف استكانة يكرر يوميا يأخذ على الريق، مع التكرار هذا السحر ربما يكون متصلب في المعدة بإذن الله يلين ويخرج. أيضا يدهن به كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ودهنوا به. وقبل النوم يقال أن مسامات الجسد تتفتح في الليل أكثر من النهار، فيأخذ ويدهن به قبل النوم وينام على ذلك، وإذا كان يشتكي من موضع معين من قدميه مثلا الضر هذا تمركز في القدم الأيمن مثلا، يأتي ويكرر وضع زيت الزيتون على القدم، لو في اليوم 4 مرات 5 مرات 10 مرات بإذن الله سبحانه وتعالى تحصل الفائدة. أيضا الماء البارد هو علاج مفيد، فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حمى أحدكم فليسن عليه الماء البارد 3 ليال من السحر. والممسوس يفيده جدا الاغتسال بالماء البارد، وقد ذكر العلماء قديما، ذكر ابن القيم والذهبي وغيره، في اغتسال بالماء البارد لما له من فوائد على الصحة، ومن كان به أثر العين فإن الماء البارد بإذن الله يخرج حرارة العين، بإذن الله يخرج حرارة العين. والجن كثير من الأحيان، مرة جاءتني امرأة وكان الأطباء قالوا لها أن بها التهاب في الرأس وسبب لها عدم الحركة في القدمين أو ضعف حركة في القدمين، فسبحان الله صب عليها ماء وثلج، ماء بارد صب على الرأس، كان الجن قد تمركز في رأسها، فبعد أن صب وأكرر الصب على الرأس في نفس الوقت قامت تمشي بإذن الله سبحانه وتعالى كأن ما بها شيء. فتكرار الاغتساب الماء البارد طيب ونافع، لكن ما يكون في فصل الشتاء وعز البرد فقد يتضرر الإنسان بذلك. هذه الأيام لا بأس، الآن ذهب البرد فيغتسل الإنسان ويكرر فإن فيه فوائد عظيمة. أيضا أحيانا الجن يتمركز على القدمين، تأتي بماء بارد وفيه ثلج وتقرأ أو المريض يقرأ ويضع قدمه في الماء البارد هذا، فتجد بإذن الله الجن يتجمع وقد يخرج، ثم يريح القدم شوية، ثم مرة ثانية يضع القدمين، ثم يريح ويضع مرة ثالثة. فبإذن الله أيضا هذا يساعد، يتمركز على اليدين، تضع اليدين في الماء وتقرأ، تجده فورا عندما تضع يتجمع على أطراف ويحس به المريض، ويكرر مع التكرار بإذن الله يخرج. لكن ما يبالغ الإنسان، كل شيء له حد. أيضا من الأدوية النافعة ماء البئر، ماء البئر، فإن فيه من الفوائد العظيمة في علاج الأمراض العضوية والأمراض الروحية. فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صبوا علي سبع قرب، في مرض موته قال: صبوا علي سبع قرب من سبع آبار شتى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الدرس الماضي. قبل ما ندخل في الدرس هذا، تكلمنا إخواني عن مجموعة من الأدوية النبوية التي تكون لها الفائدة العظيمة في علاج الأمراض الروحية والأمراض العضوية والنفسية. ومن ذلك ذكرنا من الأدوية ماء البئر، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مرض موته قال: صبوا علي سبع قرب من سبع آبار شتى. سبع قرب من سبع آبار شتى. وهكذا أيضا لما سحرت عائشة رضي الله تعالى عنها، رأت في المنام أن خذي من ثلاثة آبار تجري بعضها إلى بعض فاغتسلي به، ففعلت فأذهب الله عنها ما كانت تجد. وهذا عند مالك وعند غيره القصة. وأيضا من الأدوية النبوية ألبان البقر. اللبن يطلق يراد به الحليب. عليكم السلام ورحمة الله. ألبان البقر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له شفاء، فعليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر. وقال: عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل الشجر وهو شفاء من كل داء. وقال: تداووا بألبان البقر فإني أرجو أن يجعل الله فيها شفاء فإنها تأكل من كل الشجر. وقال: ألبانها شفاء وسمنها دواء. قال ابن القيم: إذا شرب سمن بقر أو معز بعسل نفع من السم القاتل والحية والعقرب. ألبان البقر أيضا لها الفائدة سبحان الله في علاج الأمراض الروحية، فيتناول المريض يوميا كأس حليب بقري طازج موجود في الجمعيات، يكون حليب طازج فيكون فيه النفع. لكن إذا كانت ترم من كل الشجر فإن الفائدة ماذا أعظم. إذا تأكل مجموعة من الأعشاب، غالبا هؤلاء المصانع لها أغذية معينة، لكن إذا كانت ترم من كل الشجر فإن الفائدة فيها أعظم وأنفع. وأيضا من الأدوية ألبان الإبل وأبوالها. فعن أنس قال: أخبر أن ثمانية نفر قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها ففعلوا فقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم. الحديث معروف. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بماذا؟ أن يتداووا بألبانها وآبالها وأبوالها. ففي ذلك فائدة عظيمة لكثير من الأمراض العضوية، وقد أثبتت بعض الباحثات في مؤتمر علمي فائدة أبوال الإبل في علاج الأمراض السرطانية. وأنا رأيت بعض الحالات ممن انتفعوا بذلك، فيأخذون قليل من هذه الأبوال ويخلط بألبانها فيكون في ذلك الفائدة، والأبوال على الصباح يكون أنفع. وأهل الخبرة لهم طرق ولهم أيضا تحديد كيف يحددون أي الإبل يكون أنفع من غيره، وهذا يشاور فيه أهل الخبرة. أيضا من الأدوية النافعة الملح، ماء وملح، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علي قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يصلي فوضع يده على الأرض فلدغته عقرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بنعله فقتلها، فلما انصرف قال: لعن الله العقرب، ما تدع مصليا ولا غيره أو نبيا وغيره. ثم دعا بملح وماء فجعله في إناء، ثم جعل يصبه على أصبعه حيث لدغته ويمسحها ويعوذها بالمعوذتين. وهذا ذكرناه في الدرس السابق. فالماء والملح أو حتى ماء البحر الاغتسال به جدا مفيد لعلاج المصاب بالأمراض الروحية من الجن والسحر والعين والحسد. ومرة كنا في البحر نغتسل وكان معنا أحد المسحورين مما يعاني من سحر في بطنه، وسبحان الله وأطلنا في السباحة في الماء، وبعد مدة فإذا به يستفرغ شيء من مادة السحر، ولو أطال المريض مدة بقائه في الماء في البحر فإنه يستنفع بذلك نفعا طيبا، يعني يجلس نص ساعة إذا استطاع يوميا نص ساعة يغتسل ساعة لا بأس يزيد أو أكثر من ذلك، لكن يتنبه لمسألة أن المريض هذا لا يكون ممن يحضر عليه الجن إذا نزل في البحر ثم يذهب ويغرق. وأعرف إحدى الحالات أخذوا المرأة للبحر، المرأة ما تستطيع تسبح لكن الجن الظاهر يسبح، فأول ما نزلوا البحر فإذا هي تسبح والجن حضر عليها، فالمهم مسكوها حتى تستنفع. المهم الاغتسال بماء البحر أو ماء الملح، تأتي بالملح الخشن، الملح الصخري، الملح الطبيعي، ليس ملح الطعام، ذهبت الخاصية وذهبت الفوائد. تأتي بالملح الخشن وتخلطه بالماء الطبيعي ويغتسل به المصاب المعيون، جدا مفيد. المسحور يقرأ في الماء ويستفيد منه. لكن أيضا يتنبه بعض الناس ممن يسمون المعالجي الطاقة يروج على الملح شركيات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان، فيزعم أنك تأخذ الملح وتصبه في البيت فيسحب الطاقة السلبية، وهذا خرافة وكلامه ليس عليه مستند علمي. فيقول أن الملح يسحب الطاقة السلبية، كلام فاضي، لا بس يستفاد، يصب في البيت إذا كان هناك سحر مرشوش، إذا كان هناك أذية من الجن لا بأس، لكن يزعم تأتي بالملح وتضعه في المنزل تقول أنه يسحب الطاقة السلبية ويطرد الجن وغير ذلك يعتقد في هذا الاعتقاد؟ لا، هذا فتح لباب الشرك والخرافة. وذكرت لكم أني سأذكر من الأسباب الحسية في علاج المسحور وأصحاب الأمراض الروحية، لكن حقيقة الوقت لا يتسع، وأنا أضغط الدروس ضغطا حتى أوفي هذه الدروس حقها، ولكن أذكر بشيء من الاختصار. بعد أن ذكرت لكم الأدوية النبوية، أذكر لكم أدوية حسية ثبت نفعها وهي من جنس الطب، ولابد أن تكون هذه الأدوية، ليس كل ما ثبت نفعه أني أفعله، ليس كل ما ثبت نفعه جاز فعله شرعا. فإذا كان هذا الفعل فيه مشابهة للسحرة ما يجوز أن تفعله، مثل بعض الناس يذهب ويأتي ويذبح بميتة ذئب مثلا ويريه الممسوس، يقول أن الجن يخاف من الذيب، هذه خرافة والدجل والتشبه به السحرة والدجالين. حتى لو ثبت نفعه ما يجوز أن تفعله. وبعض الناس يأتي بماذا يفعل من الأسباب؟ يأتي بأجهزة يقول لك فيه ذبذبات يحرك الجن ويطرد الجن، فيضع هذه الذبذبات على الأذن ويقول أنه يضبط الطاقة في الجسد ويطرد الطاقة السلبية، وهذه أيضا من يفتح باب الشعوذة وباب الدجل على الناس والتلاعب والانصراف عن العلاج الحقيقي. فلا بد أن تكون هذه الأسباب ليس فيها فتح باب شعوذة ولا شرك، إنما هو من جنس الدواء. أيضا ما ثبت نفعه الاغتسال بماء الزعفران والاغتسال بالخل، قليل من الخل لكن لا يكثر من الاغتسال بالخل لأنه يضر الجلد، لكن أحيانا يغتسل بماء الخل فهو مفيد، ويوضع على الموضع الألم أيضا هو مفيد، ويذهب الألم بإذن الله إذا كان يعاني المريض من أمراض روحية. وهكذا الاغتسال بماء المطر مفيد جدا، لا سيما وقت نزوله، يأتي ويخرج المريض وينزل عليه الماء فيستفيد من ذلك. وهكذا ماء العيون والماء الكبريتي، ماء ورق السدر، يأتي بورق السدر 7 ورقات جاء عن بعض السلف يطحن ثم، وهكذا الشيخ بن باز رحمه الله ذكره، يؤخذ مجموعة من الأوراق، أوراق السدر والأخضر أحسن من اليابس، يطحن طحنا في المكينة مثلا في الجهاز هذا، ويخلط مع ماء يقرأ عليه ثم يغتسل منه، وهو مفيد جدا للمربوط عن زوجته. من كان مسحورا بسحر الربط فإنه يكثر من الاغتسال بماء ورق السدر، ويقرأ عليه آيات ذكر السحر كما قال الشيخ بن باز، فبإذن الله تحصل الفائدة. هكذا الاغتسال بماء الورد، وجاء عن بعضهم قدامى أنك تجمع الزهور من أماكن شتى ثم تضعها في ماء وتطبخ هذا الماء وتطبخ هذا الورد في ماء، ثم تخرج الخلاصة في هذا الماء ثم تغتسل منه ويحصل فيه الفائدة، وقد رأيت أنا وجربت وأفاد ولله الحمد. هناك أيضا طرق أخرى إخواني، لكن أنتقل معكم إلى درس آخر.